أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلام في موضوع الأدلة التي يمكن أن يستفاد أو تفيد مسألة القاعدة في البيع وغير البيع، يعني في العقود بشكل عام، وأن تكون القاعدة فيها هي اللزوم. ذكرنا عدة أدلة بالأمس، مسألة الآية القرآنية أوفوا بالعقود، ومسألة الآية الثانية أحل الله البيع وإلا أن تكون تجارة عن تراض. هذا أي القسم الثاني، ده أي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أيضا تقريب الدليل فيها مثل هذيك، لأنه الحكم فيها حكم تكليفي، لا تقربوا، نهي عن الأكل بالباطل، أكل الأموال بالباطل، وبالتالي أي شيء فيه باطل ولم يخرج من دائرة الباطل يعتبر منهيا عنه. وبالتالي إذا كان منهيا عنه يعني كحكم تكليفي، يلازم هذا الحكم التكليفي حكم وضعي اللي هو اللزوم. هون يشير إلى ربما بمثابة إشكال مقدر، بأنه ربما يقال بأن بعض الأمور التي رخص الشارع فيها، رخص الشارع بأكل المال بالباطل، يعني بمثابة أنه أي ترخيص بأي موارد هو بالواقع أكل للمال بالباطل، لكن الشارع رخص فيه، فبالتالي صار هناك استثناء لهذه القاعدة، قاعدة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ما رخص الشارع فيه. فإذا رخص الشارع فيه جاز لك أن تأكل بالباطل. هيك ربما يشكل هذا الإشكال، لكن الجواب يعني أجاب على الشيخ الأنصاري مباشرة أن لا، إحنا مجرد ما يحصل لدينا ترخيص من الشارع نعرف بأن هذا المورد الذي رخص فيه الشارع أصلا خرج عن كونه بالباطل، صار بالحلال وبالجائز، يعني أكلا جائزا. مثل مسألة مثلا هذه اللي بيستعرضها هو أنه موضوع أنه اللي بيأكل من أكل المارة من ثمر الأشجار، ها هيدي بحد ذاتها هي بحد، يعني إذا لم يكن هناك أي أمارة على عدم رضا المالك. أما إذا كانش في كان في أمارة خلاص بصير معاش يجوز، يعني هذا معلنا. بس إذا فرم مر الإنسان بشجرة مثمرة ما فيها أي أمارة على المنع، فيمكنه أن يأكل فيما إذا استحلى شيء وكذا بتبقاش بنفسه مش يأكل ويعبي ويقول أنه هذا حق المارة. فهنا كأنه الشيخ الأنصاري يقول بأنها هذه في الواقع لولا ترخيص الشارع لكانت باطل، لكن بعد ترخيص الشارع صار جائز وحلال وفيش مشكلة، صار بالحق. وهكذا في مسألتنا نحن، في مسألة مثلا حق الفسخ، فبالواقع إذا فرضنا أنه التزمنا نحن به، يعني صرح الشارع بإمكانية فسخ أحد المتعاقدين مثلا في المجلس، طيب بعد ذلك هل يمكننا أن يسري هذا الحق الذي ثبت سابقا؟ بقول لا، أهنوني هذا يعتبر بالباطل، يصير أكلا بالباطل، وبالتالي يستدعي ويستلزم لزوم العقد وعدم جوازه.
يكون أكلا بالباطل للطرفين
يعني؟ نعم، يعني بلحاظ أنه إذا من الطرف الثاني هو فسخ وما بحقلوش يفسخ مثلا.
أنا ما بحقلي أفسخ، هي كانت هذا مالي فهو أخذ لكن أخذ المال بالباطل،
لكن يعني بتراض منهما. إذا بتراض فيش مشكلة،
بتراض منهما إحنا ما نعرف إنه بيجزي أفسخ ولا ما بيجزي أفسخ. إذا أنا بدي أفسخ اندمار قاضي فأكل بالمال الباقي، نفس الشيء من طرف اندمار بمرض بيتني أفسخ، أنا ما أنا راضي فأكل بالمال الباقي.
العادة الذي مش راضي فيناش نعتبره أنه أكل للمال بالباطن، هو مجبر على هذا الأمر، مجبر على فسخ العقد، وإلا الذي فسخ هو اللي عمل شو اسمه من دون خيار. يعني إذا افترضنا أنه الطرف المقابل لقوته ولقهره وغلبته إجا فسخ العقد من دون أي مبرر لذلك، فهنا يعتبر هذا الطرف الذي فسخ بقوته شو كان عم يأكل المال بالباطل. طب رجع المال لصاحبه، طب شو بدي تركه هيك أنه خلص أنا ما بجزش أما تصرف فيه، هو بالواقع يكون بالنسبة لإلي تصرف بالباطل، أما بالنسبة للطرف المقابل ما بيكون.
هذا نفس منع
النوعي، وإلا بتصير عندنا إحنا مشكلة بيه
إذا ما عندنا دليل على
اللزوم أو الجواز. هو نحن
نستنتج
هاي الآية. صح، لازم هذه الآية تلزم العقد تجعله لازما.
من هذا الاستدلال إنه أنا إذا جيت بدأ
أفسخ
العقد هو ما
راضي عنه. صح.
فهون أنا إذا فسخته غير بالقوة أو كذا فبكون أكل المال الباطل.
بالضبط. طب ليش بده يكون للطرف الثاني أكل المال بالباطل؟
هو إنه اسمه هو ما راضي عنه، إحنا بالأساس ما بنعرف إنه هاي المعاملة جائزة ولا لازمة. فجيت أنا حكمت الآية، حكمت الآية صارت منطرف، طيب أنا منطرف.
يعني
ليش أنا ما بقول له إنه إيش اسمه أنت اللي ما بتمنعني إني أفسخ بكون أكل المال بالباطل؟
ما بعرف، بس أنا اللي فهمانه هي إنه من جهة الفاسخ بتصير أكل المال
بالباطل،
بس من جهة
المعاطاة أخذناها من جهة الأشخاص اسمه، يعني أنا إذا أفسخ والثاني هو مرض يعني فبكون أنا أكل باكل المال بالباطل.
إيه، بس ما حدا بيحكي عن الجانب الثاني اللي هو أكل المال بالباطل. ليش؟ لأنه ما في مبرر. يعني مثل حينما يقهر إنسان على فعل ويجبر على فعل يرتفع الحكم التكليفي فيه، وبالتالي ما عادش في عندي أنا أكل بالباطل بهالحالة. هذه يعني مسألة الطرف المقابل من هذا القبيل.
أسمعنا نحن هون لا أي دليل على أنه المعاملة جائزة أو لازمة.
أحسن، فلذا تعتبر شو؟ نعتبر نحن يعني أقصى ما يمكن أن تعتبر شو؟ لازمة. إذا كانت لازمة، إذا كانت جائزة فيش مشكلة، ما بكونش أكل المال بالباطل، بس إذا كانت لازمة وهي الحد الأقصى فساعتها إن يكون اللزوم يعني الأكل بالباطل والحرمة التي ارتكبت ممن ألزم بالفسخ ولا يحق له الفسخ. طيب الطرف المقابل ما عمل شيء، ما عمل أي محرم، ما عمل أي أمر، يعني بالواقع أنا كل حال يعني هيك مفترض تصير بهالشكل. وأما إذا كان بالتراضي الطرفين خلص في تراضي فيش عنا مشكلة. جيد، هذا بالنسبة إلى الآية، آية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ثم بعد ذلك ينتقل إلى الروايات، أيضا كذلك الروايات في عندي أدلة على هذه القاعدة من الروايات، من قبيل قوله صلى الله عليه وسلم الناس مسلطون على أموالهم، أو لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس أو طيب نفسه. هون لا يحل مال امرئ عم تحكي عن تخبر أنه هذا المال مال المسلم لا يحل إلا عن طيب نفس، فإذا ألزم بأمر لا يحق للطرف المقابل الإلزام به فكان هذا أمر غير حلال. فبما أنه غير حلال يعني إذن هو أمر منهي عنه، لكن هذا النهي على نحو الجملة الخبرية لا يحل، أن يخبر النبي بهذا الإخبار، فبالتالي بتصير تدل على الحكم التكليفي من جهة، لكنه يلازمه حكم وضعي وهو اللزوم. أيضا كذلك الناس مسلطون على أموالهم بأي بتقريب ماذا؟ بتقريب أنه أن إذا فرضت أنه ألزمت أنا بالفسخ والحال أنه مشكوك هذا الأمر، فسلطتي على مالي قد سلبت، مني سلبني إياها، سلبني إياها الطرف المقابل الذي فسخ، فلا يجوز أن يأخذ هذا المال الذي هو لي سلطة عليه من دون إذني ومن دون إجازتي. هون بشير الشيخ الأنصاري هيك باستطراد بشير لأن الرأي المحقق والعلامة الحلي إلى مسألة اللزوم بموضوع بعض العقود الجائزة مثل القرض، يقول هو هون أنه إذا القرض لا يجوز للمقرض أن يعود بقرضه إلا بس تنتهي الوقت وينتهي الوقت المحدد، وبالتالي في إن كان هون ليش؟ لأنه بسبب هذه الرواية أن الناس مسلطون على أموالهم، هو سلط غيره، ما أنا مسلط على مالي، وحينما سلطت غيري على هذا المال صارت السلطة للطرف المقابل، وأنا ما بجوز أجي أتسلط عليه مرة أخرى لأنه بيكون في عندي السلطة واحدة لهذا المال أو على هذا المال. هلا هيدي من باب يعني على طريق الشيخ الأنصاري الشيء بشيء يذكر يعني استطرد وبين أنه دليل العلامة والمحقق الحليان ذكروا أنه يمكن الإلزام المقرض من خلال هذه الرواية في وقت الجزم. وأيضا كذلك قوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم، هذه كذلك تدل على شو؟ بالدلالة أيضا لازمها تدل على اللزوم. كيف بتدل على اللزوم؟ بتقريب أنه أن المراد بالشرط المؤمنون عند شروطهم يعني يجب عليهم الوفاء بشروطهم، والشرط هو مثل ما ذكرنا نحن الأعم من الاشتراط، والاشتراط يعني في ضمن عقد هو إذا الأبرز ونحن كلامنا في هذا الكلام، أو فيما إذا كان شو ما إذا كان شرط ابتدائي. لكن الشيخ الأنصاري بيقول أنه المحقق الأردبيل التزم بوجوب الالتزام بتمام الشروط التي يكون شو حتى وإن كانت ابتدائية، من باب أنه هذا الدليل دليل المؤمنون عند شروطهم، فأي شرط أشترطه على نفسي ابتداء يجب علي الوفاء به. جيد، الشيخ الأنصاري يناقش هون بيقول أنه صح هي، وربما يستدل انتصارا للمحقق الأردبيلي ينتصر له ببعض الروايات التي يستفاد منها هذا مثل الدعاء ولك شرطي أن لا أعود في مكروه، أو وقد شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا، أو ما إلى ذلك من أدل فيها ابتداء شرط لكن على نحو الابتداء. الشيخ الأنصاري بيقول حتى هو الابتداء دائما الشرط يجب أن يكون في عقد وفي بين طرفين، بيستدل على هذا الكلام بما ذكر في اللغة في القاموس منهم الكلام هذا، أنه بقول القاموس إلزامه الشرط هو إلزام الشيء والتزامه في بيع ونحوه مما يكون في شو في طرفين حتى يكون في عندي. طيب وبالتالي كيف نحل هذه الأمور التي استدل بها الأردبيلي؟ نقول بأنه هنا حتى في مقام الشرط لك شرطي، الشرط اللي هو شرط الإيمان يعني شرط تابع للإيمان، بما أنه لدي إيمان أنا فبإيماني أشترط هذا الشرط على نفسي، وحتى أحفظ الإيمان اللي إلي أنا لك شرطي أن لا أعود في مكروه، وقد شرطت عليهم الزهد، الله حينما شرط على الأنبياء والأئمة الزهد في درجات هذه الدنيا لماذا شرط؟ شرط للوصول إلى يعني متعلق هذا الشرط هو الوصول إلى المقامات وإلى مقام النبوة والإمامة والمقامات العالية، فللوصول إلى تلك المقامات عليهم أن شرط عليهم الزهد، فأيضا بالتالي الشرط يبقى دائما متعلق ومتقوم بأمر وليس مستقلا وليس ابتداء. طيب، وبالتالي بالتالي شو بصير؟ بصير أنه هذا الكلام اللي ربما يفهم منه أن هذا الرواية رواية المؤمنون عند شروطهم هي المراد به مطلق الشرط، لا نقبل بها. نعم، ربما يستفاد منها ويمكننا أن نستفيد منها وجوب الوفاء بالشرط الذي يكون في العقد، وهذا الذي نريده في المقام، فبالتالي بيكون يفيد الدليل، يعني كدليل يمكننا أن نستفيد منه، لكنه ناقش في سعته للشروط الابتدائية كما ذكر الأردبيلي. ثم بعد ذلك يشير إلى الموضوع أيضا كذلك، من جملة الأدلة اللي بيستدل فيها على اللزوم هي موضوع روايات التي تدل على أصل الخيار. بس كيف؟ بهذا الشكل، أنه إثبات الخيار يثبت الروايات التي تثبت الخيار تثبته في مدة محددة، مثل الرواية اللي بتقول أنه البيعان بالخيار ما لم يفترقا، هون عم يثبت لي خيار المجلس. فإذا ما لم يفترقاهما بالخيار، طيب إذا افترقا شو؟ مفهوم أو الظاهر، لا نشعر المفهوم حتى ما نعرف ظاهر هذه الرواية، هو ماذا؟ هو أنه إذا افترقا لزم البيع، وليس يعني سلب الخيار منهما، وإذا سلب الخيار منهما يعني ماذا؟ يعني هذا مقتضى اللزوم ولا يعود لهم خيار في ذلك الأمر. فبالتالي أو مثلا الرواية اللي بتقول إذا افترقا وجب البيع، أو لا خيار لهما بعد الرضا، فيما إذا اكتشف عيبا أو اكتشف غبنا في أمر ورضي به لا خيار له بعد الرضا بهذا الأمر، أو مثلا إذا تصرف به تصرفا كاشفا عن الرضا كما سيأتي معنا إن شاء الله في الخيارات، نرى أنه لا يعود له هذا الخيار. جيد، إلى هنا تمت الأدلة التي ذكرها، العمومات التي ذكرت كلها بناء على ما ذكره الشيخ الأنصاري، ما ناقش ولا دليلة ولا واحدة منها، إنما ناقش ببعض الأمور البسيطة. لكن كل هذه الأدلة والعمومات تفيد ماذا؟ وتشير إلى لزوم العقد، مطلق العقد لا خصوص البيع. وبالتالي هذه الكلمة اللي ذكرناها حتى نرجع نربطها بأصل المطلب، الكلمة التي ذكرها العلامة في التذكرة أن الأصل في البيع اللزوم، في عليها يعني الأصل هو المراد به هو العمومات، ويمكن أن نستفيد منه العمومات، من العمومات هذا الأصل، وبالتالي نثبت اللزوم في أي عقد من خلال هذه العمومات التي ذكرت. طيب، هنا يقول أنه بعد إثبات العمومات، بعد ما قلنا بأن العمومات تثبت أن المراد بالأصل هو اللزوم، تثبت أصالة اللزوم في العقود، يقول بأنه يمكن لنا أن نثبت ذلك حتى بماذا؟ بالاستصحاب. بالاستصحاب، هلا هون المراد بالاستصحاب هو شو؟ أنه حين العقد، حين إثبات العقد، حصلت عقدة، خرج من هذه العقدة، خرج منها دليل ما إذا كان هناك خيار. طيب، إذا انقضى وقت الخيار وانتهى وقت الخيار، وهي نحن هذا الكلام، نحن أنه شككنا في استمرار اللزوم أو عدم استمراره، ها؟ فشو بنعمل هون؟ أنا عندي يقين سابق اللي هو العقدة تحققت، ارتفعت هذه العقدة أو تزلزلت هذه العقدة وجاز هذا العقد بفترة معينة، بعد انتهاء هذه الفترة شككت هل تبقى التزلزل بقي أو بقي اللزوم، هل اللزوم عاد اللزوم أو لم يعود، فبستصحب شو اللزوم في الواقع. هذا الدليل الاستصحاب اللي كتبته أنا في المقام. لكن بعضهم ماذا قال؟ قال بأنه لا، فينا نحن نعمل استصحاب بطريقة أخرى. شو هي الطريقة الأخرى؟ أن المالك الأول لهذا هذا ملكي، كنت مالك، أنا مالك له. وحينما أكون مالك شوف يكون لي سلطة عليه. طيب حينما أبيعه ها هذه السلطة هل انتفت نهائيا أو بقي هناك سلطة علي لي عليه؟ فهون شكات باستمرار السلطة أو عدم استمرارها بعد العقد. فشو بقول أنا؟ يقول بأنه أستصحب ماذا؟ أستصحب سلطتي على هذا الملك وعلى هذه العوض. فأستصحب سلطتي، وبالتالي الاستصحاب ماذا يقتضي؟ يقتضي البقاء وتزلزل وعدم ثبوت وعدم لزوم البيع. ليش؟ أنا بعد سلطتي قائم عليه، ولو سلطة ولو كانت سلطة متزلزلة، بس بعد السلطة موجودة فبستصحبها. وهذا الاستصحاب حاكم على الاستصحاب القبلي، وبالتالي لا يعود. ليش؟ لأنه أنا هذا اليقين السابق، هذا بالنسبة لهذا الأمر يقين سلطتي على هذا سابق لسلطة المشتري عليه. فبما أنه هيك فإذا عشان هيك يخسر حاكم ورافع لي لليقين الذي يكون بالنسبة إلى الطرف المقابل. يعني المشتري يقيني بثبوت السلطة عليه صار متزلزلا، فلذا عشان هيك صار عندي أنا حاكم هذا اليقين الأول. فلذا بتصير أنا عندي هون الاستصحاب يقتضي، مقتضى الاستصحاب هو تزلزل العقد لا لزومه وعدم صحة هذا الأمر. لكن هون الشيخ الأنصاري يناقش في هذه المسألة. كيف يناقش؟ يناقش بيقول أنه إذا كان أي أصدق أنت، ما هو الذي بقي في المقام؟ هل الذي بقي هو يعني نحن خلينا نوضحهم على اللوح حتى شوي نفهم المسألة. أنا عندي الاستصحاب دائما شو لازم يكون عندي؟ عندي يقين سابق. شايف؟ هيدا اليقين السابق شو هو؟ في الواقع أنت عم تتصوره بناء على الاستصحاب اللي ذكرته أنت، هو ملك المالك الأصلي يعني الأول. هيدا اليقين السابق إذا كان هيك بتصير حاكم على الجسم. لكن اليقين السابق اللي موجود عندي إذا كان هذا بناء على هذا حتما بالعقد، حينما قلت بعتك وأنت قلت اشتريت، هذا اليقين حتما شو زاد ارتفع. فإذا ما عندي يقين سابق أني بالنسبة للاستصحاب الأول، إذا قلنا بأنه ماذا اليقين هو عبارة عن تسلط المالك الأول. طيب إذا أريد بها السلطة يعني إعادة العين، سلطة إعادة العين إلى المالك الأصلي، فهون يعني بمعنى شو؟ يعني هذا اليقين السابق هو سلطة المالك الأول يعني لإعادة العين. هذه المسألة السلطة، هذه السلطة مع انتفاء الملك، لأن هذا الملك انتفى، هذا لا يجتمع مع شو؟ يعني يتضاد مع موضوع شو؟ مع انتقال يعني مع العقد ومع البيع،
يعني
مع ملكية الطرف المقابل، مع انتقال الملك إلى الطرف المقابل إلى المشتري. يعني هون ما عادش عندي سلطة، هذه السلطة للمالك انتهت بماذا؟ بالانتقال وبالبيع وبالتملك المشتري لهذا الأمر. فإذا هذا أيضا أني هون ما عندي يقين سابق بناء على هذا. طيب الاحتمال الثالث هو شو؟ أن يكون السلطة الموجودة هي سلطة بقاء العلاقة التي بقيت في حين مجلس العقد، يعني الخيار الذي كان لي أنا كمالك بعد ثبوت الجزء، هذا هي شو؟ الخيار المجلس، سلطة الفسخ في المجلس. هذه سلطة الفسخ في المجلس أنا بقول أنه هنا حتما هي أيضا مرتفعة بماذا؟ بارتفاع المجلس، لأنه هذه محدودة بحدود المجلس.
حين ارتفاع المجلس شو بتصير؟ تلقت هذه الصورة. فأيضا هذا اليقين السابق بالنسبة للاستصحاب الثاني أصلا غير متحقق. ما عندي يقين سابق أنا بالنسبة لل... فيبقى اليقين بالاستصحاب اللي ذكرناه نحن يلي هي شو؟ هي تسلط. بينما تسلط هذا اليقين الثاني هذا الاستصحاب الثاني الحاكم. هذا الاستصحاب الحاكم اللي فرضناه حاكم. لأن نحن قلنا أنه هذا مش صحيح هذا الاستصحاب. بس الاستصحاب اللي بيفيد اللي بيفيد اللزوم استصحاب اللزوم شو لديه يقين سابق. ما هو هذا اليقين السابق؟ هو تسلط انتقال الملك إلى المشتري والثمن إلى البائع. نعم هل عندي يقين في أني بعض هذا اليقين شككت بتزلزله أو بارتفاعه لكن بعض يقين مستصحب هذا اليقين. فإذا اليقين السابق هون شو؟ ثابت اللي هو شو؟ هو تملك المشتري للثمن تملك المشتري. فإذا هن هذه الثلاث احتمالات اللي ذكرهم الشيخ الأنصاري بناء على اليقين السابق بالنسبة للاستصحاب الثاني الذي ربما يكون حاكما. هذه اليقين السابق ماذا؟ مرتفع في المقام. كمل هذا المقام. ومنها قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل دل على حرمة الأكل بكل وجه يسمى باطلا عرفا. كل وجه يطلق أنه عرفا باطل أيضا بصير حرام. طيب وبناء عليه موردنا نحن هذا عرفا يعتبر باطل يعني يعتبر أكلا للمال بالباطل. هذا المورد فبالتالي يدخل تحت ماذا؟ تحت اللزوم وبالتالي يؤدي ويستلزم لزوم العقد. وموارد ترخيص الشارع ليس من الباطل. هيدا مثل ما قلنا احنا انه رد لإشكال مقدر انه هو هيدا رخص الشارع بالباطل. لا نقول نحن انه ترخيص الشارع بأمر يخرجه عن كونه باطلا ليس من الباطل. فإن أكل المارة من ثمر الأشجار التي يمر بها باطل لولا إذن الشارع الكاشف عن عدم بطلانه. لكن مع إذن الشارع شو بيصير؟ بيصير حق. وكذلك الأخذ بالشفعة والخيار. فإن رخصة الشارع في الأخذ بهما يكشف عن ثبوت حق لذوي الخيار والشفعة وما نحن فيه من هذا القبيل. مسألتنا من هذا القبيل. ليش؟ لأنه نحن الشارع إنما رخص بحد معين بالخيار وبعد ذلك شو ارتفعت هذا الترخيص. فبالتالي شو بيصير؟ يعود الأمر إلى ما كان عليه. صار مال المشتري والثمن ثمن البائع. فإن أخذ مال الغير وتملكه من دون إذن صاحبه باطل عرفا. ولم يعلم يعني مفترض أنه لم يعلم ترخيص الشارع بجواز هذا الأمر. فإذا هو باطل عرفا إذا يجب أن يحرم أكل هذا المال بالباطل. نعم لو دل الشارع على جوازه كما في العقود الجائزة بالذات أو بالعارض. هون عم يعطي موضوع شو اسمه أنه إذا افترضنا أن الشارع التزم بجواز هذا الأمر يمكن أن نلتزم به معاش بيصير باطل. لكن معاش بيصير باطل لا بالعارض بالأصل يعني بالذات كما في العقود الجائزة بالذات ذاتا هي بتصير شو غير باطل أو بالعارض مثل موضوع الخيار. كشف ذلك عن حق للفاسخ متعلق بالعين. ومما ذكرنا يظهر وجه الاستدلال بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. أيضا كذلك من هذا القبيل. لكن هون شو الفرق بيناتهم؟ أنه هذه جملة خبرية لا يحل يعني شو معناها؟ يعني يحرم أكل المال إذا لم يكن بطيب نفس يعني هي بالباطل بتصير نفس التقريب تقريبا. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم الناس مسلطون على أموالهم، فإن مقتضى السلطنة التي أمضاها الشارع أن لا يجوز أخذه من يده وتملكه، لا يجوز أخذه من يده وتملكه عليه من دون رضا، هم الناس مسلطون على أموالهم. ولذا استدل المحقق في الشرائع على عدم جواز رجوع المقرض فيما أقرضه بأن فائدة، كيف استدل؟ بأن فائدة الملك التسلط، أنا حينما ملكته أو أقرضته سلطته، حينما سلطته على ماله، على مالي، فالناس مسلطون على أموالهم. ونحوه العلامة في بعض كتبه. هلأ بين أهلنا نحن ربما نؤيد كلام العلامة الحلي والمحقق، لكن بغير هذا الدليل، بدليل آخر. يعني نقول بأنه إثبات الالتزام بمدة القرض فيما لو أقرضته، لكن لا من باب هذا المسلطون على، يعني مش من باب التسلط، حتى نقول نحن أنه المسألة من هذا القبيل ويناقش فيها، لأنه فيها مناقشة هذه، بل من باب تاني، يعني من باب أنه حينما يحصل قرض والتزام ومع وجوده، مع ثبوت أن الطرف الذي استدان صرف الأموال، مش أنه والله شو اسمه، فحتى لو هنا أراد هو عقد جائز، ما فيش ما بنقول أنه هو عقد لازم، لكنه يلزم بهذا المقدار، بمقدار أنه تمكن من وجوب إلى أن يتمكن من وجوب الوفاء بالقرض. أما ما لم يكن ذلك فخصوصا أنه في مدة، فلذا لا يلزم، إلا أنه بالنحو الشرع لا يلزم العاجز عن سداد القرض، لا يلزم ببيع أملاكه إلا أن يصير مفلس، يعني إلا أنه يصير محجور عليه بالإفلاس وهذه المسائل هذه، يعني وهذا الإفلاس تحتاج إلى حكم حاكم، مش أنه والله أي مقرض هو بيروح بيحدد الإفلاس بيروح بياخد حقه بإيده بالمسألة. فهذه تكشف كلها تكشف عن عدم جواز هذا الأمر. والحاصل أن جواز العقد الراجع إلى تسلط الفاسخ على تملك ما منتقل إليه وصار مالا لغيره وأخذه منه بغير رضاه مناف للعموم، لهذا العموم، أن جواز العقد ينافي ماذا؟ العموم الذي يقول بأن الناس مسلطون على أموالهم. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون عند شروطهم، أنا ما بين هون طريقة الاستدلال بها، لكن واضح يعني حينما يشترط الإنسان شرطا يجب الوفاء بهذا الشرط، ومن الشروط العقود. وقد استدل به على اللزوم غير واحد، منهم المحقق الأردبي لقدس سره، بناء على أن الشرط مطلق الإلزام والالتزام ولو ابتداء من غير ربط بعقد آخر، اقترض محقق الأردبيلي، فإن العقد على هذا شرط فيجب الوقوف عنده ويحرم التعدي عنه، فيدل على اللزوم بالتقريب المتقدم في أوفوا بالعقود، نفس الدلالة التي استدل ليش، لأن هناك نحن قلنا أوفوا بالعقود، المراد بالعقود هو مطلق العهود سواء كان في عقد أو ابتداء، فبالتالي نفس الفكرة نفس الأمر يدل بهذا. لكن لا يبعد، هم بدي ناقش الشيخ الأنصاري، أن المراد بالشرط هو الشرط مش الابتدائي، الشرط الذي يكون به، لكن لا يبعد منع صدق الشرط في الالتزامات الابتدائية، بل المتبادر عرفا هو الإلزام التابع، كما يشهد به موارد استعمال هذا اللفظ حتى في مثل قوله صلى عليه السلام في دعاء التوبة، الذي يمكن أن يفهم منه، يعني حتى هو المحقق الأردبيلي ربما استدل بها على أن الشرط يسبق ويطلق على الشرط الابتدائي، الشيخ الأنصاري يقول أنه حتى ما يمكن أن يفهم منه الشرط الابتدائي هو شرط تابع ليس ابتدائيا، كما في دعاء التوبة: لك يا رب شرطي أن لا أعود في مكروهك وعهدي أن أهجر جميع معاصيك، وقولي عليه السلام في أول دعاء الندبة بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية. هؤلاء كلاهما شو فيهن يعني تابعين، مثل يعني فيهم التزام سابق، مثل الشرط الأول يتابع شو للإيمان والتسليم لله، بينما الشرط الثاني هو شرط لجعل الله هؤلاء الناس أنبياء وأولياء وأئمة. ثم مع أن كلام بعض أهل اللغة يساعد على ما ادعيناه من الاختصاص، ففي القاموس الشرط، ما معنى الشرط؟ هو إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه. ومنها الأخبار المستفيضة في أن البيعان بالخيار، ما بالخيار ما لم يفترقا، رواية وروايتين، أخبار مستفيضة أخرى: إذا افترقا وجب البيع، وثالث أنه لا خيار لهما بعد الرضا. كلهم هذا شو بيكشفوا أو يلازموا ماذا؟ اللزوم، أو يفهم منهم اللزوم. فهذه جملة من العمومات الدالة على لزوم البيع عموما أو خصوصا، عموما يعني إما خصوصا للبيع أو عموما يعني بيع وسائر العقود. وقد عرفت أن ذلك مقتضى الاستصحاب أيضا، اللزوم أيضا مقتضى الاستصحاب، لكن هنا بدي أجيب إشكال على الاستصحاب يرد. وربما يقال أن مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك، المالك يعني الأول البائع، فإن الظاهر من كلماتهم عدم انقطاع علاقة المالك عن العين التي له فيها الرجوع. أنا بالواقع حينما بعت سلخت شيء من الالتزام الذي لي والتسلط، لكن ليس تمام التسلط انسلخ بالبيع، فبالتالي وإذا شككت فبستصحب ماذا؟ استصحب الملك الذي كان سابقا والعلاقة التي كانت سابقا. وهذا الاستصحاب حاكم على الاستصحاب المتقدم المقتضي للزوم. ليش حاكم؟ لأنه سابق له، لأنه سابق ويرفع موضوعية اليقين الذي يعتمد عليه الاستصحاب الثاني، عشانك حاكم أصلا رافع لموضوعه. ورد بأنه إن أريد بقاء علاقة الملك أو علاقة تتفرع على الملك فلا ريب في زوالها بزوال الملك، يعني حين العقد، حين العقد حتما ارتفعت هذه العلاقة بين المالك، بين البائع يعني، وبين الملك الذي باعه. وإن أريد بها سلطنة إعادة العين في ملكه فهذه علاقة يستحيل اجتماعها مع الملك، يعني أنا إذا كنت مالكا لا يمكن، يعني لا يمكن أن تجتمع لأنهما ضدان. أنا تصورت مسألة الانتقال، الإعادة، سلطنة إعادة المال، يعني أنا هذا ملكي، مالي، وأنا مسلط عليه في ماذا؟ في إعادته إلى مالي. ما هو مالي، ما فيش، لا تجتمع الملكية مع السلطة على إعادة المال إلى، نحن صورناه أنه انتقال الملك إلى المشتري، أنه نقله بالعكس يعني. لكن الأحوال هي الفكرة واحدة، بس هون عم ببين أنه الملكية هي ماذا؟ السلطة هي سلطة استعادة هذا المال، وهذه سلطة استعادة المال لا تجتمع مع كون مالكا، لأنه ما فيش نقل حتى الاستعيد. فهذه علاقة يستحيل اجتماعها مع الملك. نصلح العبارة حتى هذه السلطة، سلطة إعادة سلطة المال لإعادة العين لا تجتمع مع ملكيته للعين، مع كون المالك مالكا، مع كون البائع مالكا للعين. ليش؟ لأن إذا كان مالكا للعين هو مالك، فكيف له أن يعيد العين إلى ملكه؟ فلا يمكنه، يعني أصلا لا تجتمع هذه مادة. وإن أريد بها، وإنما تحدث السلطنة، يعني هذه السلطنة سلطنة إعادة العين تحدث بعد زوال الملك لدلالة دليل، يعني بسبب دليل، فإذا فقد الدليل فالأصل عدمها. وإن أريد بها العلاقة التي كانت في مجلس البيع فإنها تستصحب عند الشك، فيصير الأصل في البيع بقاء الخيار، كما يقال الأصل في الهبة بقاء جوازها بعد التصرف في مقابل من جعلها لازمة بالتصرف. ففيه هذا إن أريد به هكذا، ففيه أمران: مع عدم جريانه فيما لا خيار فيه في المجلس، لأنه نقض عليهم بأنه لا تجري هذه المسألة فيما ليس فيه خيار مجلس، والحال أن مثلا مثل أنه إذا عقد بلا مجلس، أو مثلا عقد مع شرط عدم خيار المجلس، لأنه يسقط الخيار باشتراط عدمه. بل مطلقا بناء على أن الواجب هنا الرجوع في زمن الشك إلى عموم أوفوا بالعقود لا الاستصحاب، هذا يعني بناء على أنه لا تترتب هذه لا تجري هذه الشك، يعني بهذا العلاقة ثبوت العلاقة الموجودة، ما دام كان أنه في عندي أوفوا بالعقود أنا ولا، فبالتالي لا تصل النوبة إلى الاستصحاب. ليش؟ لأنه مش في عندي دليل لفظي، نحن نقول أن الدليل اللفظي مقدم على الاستصحاب، لأنه الاستصحاب فيه شيء من الأصول العملية. هذا أولا. وثانيا ففيه مع كذا أنه لا يجدي بعد تواتر الأخبار من قطاع الخيار مع الافتراض، فإذا أنا ما عندي شك، هذه سلطة الفسخ في المجلس ارتفع محدود بحد معين اللي هو المجلس، فبالتالي بعد ذلك ما عندي شك أن في بقائها، بل عندي يقين بارتفاعها، فيبقى ذلك الاستصحاب الأول سليما عن الحاكم اللي هو استصحاب اللزوم. ثم أنه يظهر من المختلف يأتي. اللهم صل على محمد وآل محمد.
العين
هذا مصادر، يعني احنا عم نحكي عين المدة تماما.